بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: السؤال 24، ما حكم الحلق أو التقصير في العمرة؟ أوشكنا على الانتهاء من أعمال العمرة، وإلى هنا يعتبر قد انتهينا من الأعمال الواجبة والأركان، الأعمال الواجبة والأركان، أو الأعمال التي هي الأركان، ما هو الواجبة، انتهينا من الأركان، وما بقي على الصحيح أنه إنما هو من الواجبات. قال الجواب: حلق الرأس أو تقصيره واجب من واجبات العمرة لجميع شعر الرأس، لحديث عبد الله بن عمر في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. ونحوه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مثل ذلك، إلا أنه قال: اغفر بدل ارحم، قالها ثلاثا. قال: وللمقصرين. ونحوه في مسلم عن أم الحصين، وفي الصحيحين عن جابر مرفوعا: فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا، الحديث. ونحوه فيهما عن ابن عمر. إذن هذه الأدلة لا تدل إلا على الوجوب، ولا تصل إلى حد الركنية، ولا يكون هذا الفعل مستحب وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه، أمر به ولازمه. وهذا الحديث اختلف أهل العلم متى قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هل في حجة الوداع أو في فتح مكة، يعني في حجة الوداع أم في صلح الحديبية، في عمرة الحديبية، وقد جاءت روايات بهذا وبهذا، فلا مانع أن يكون قاله مرتين. قال: وعلى هذا جماهير أهل العلم، أي أن التقصير أو الحلق واجب من واجبات العمرة. خالف بعض الشافعية فقالوا هو ركن من أركان العمرة والحج، وقال بعضهم بالاستحباب، وهو قول عطاء وأبي يوسف وبعض المالكية، وهو قول في من أقوال الشافعي. فيكون المسألة فيها ثلاثة أقوال: الركنية، الوجوب، الاستحباب، والصحيح الوجوب، وهو قول الجماهير. ومعنى ذلك أنه لا يجوز للإنسان إذا انتهى من عمرته أن يبقى بغير حلق أو تقصير، فإن أخطأ فلبس الإحرام قبل أن يقصر أو يحلق وجب عليه أن ينزع ما لبس من الثياب، ثم يلبس الإحرام مرة أخرى، ثم يحلق. وهذا الواجب وإن تأخر الحاج في الإتيان به، أما في أثناء المناسك فإن الحلق أو التقصير كما سيأتي في أبواب الحج يكون في يوم النحر، لكن لو أنه أخره، تركه أو نسيه، فقد اختلف أهل العلم في ذلك، وأقرب الأقوال أنه لا يجوز له أن يؤخره عن شهر ذي الحجة، لا يجوز له أن يؤخره عن شهر ذي الحجة. قال السؤال 25: كيف تتحلل المرأة من العمرة؟ الرجل يتحلل بحلق جميع شعر الرأس أو يقصر جميع شعر الرأس. وأما بالنسبة للمرأة، قال الجواب: المرأة تقصر من شعرها قدر أنملة، ويكره في حقها الحلق بالإجماع، لحديث ابن عباس عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء حلق، وإنما على النساء تقصير، أو التقصير، وهو في الصحيح المسند. وهذا مناسب للمرأة، لأن المرأة تتجمل بشعرها، فإذا حلقت شعرها ساء منظرها، وربما هذا لا يرتضيه الزوج، ولهذا قالوا هذا من سماحة الإسلام أنه يوافق بعض ما تميل إليه النفوس ولا يخالفها ما دام أن ذلك ليس فيه مضرة. فالمرأة تحب أن يبقى عندها شعر، وزوجها كذلك يحب أن يكون لامرأة شعر. فلو أنها انتهت من الحج وحلقت بالموس كما يحلق الرجال ستكون في منظر غير لائق. فلهذا خفف الله عز وجل على المرأة في تحللها من الحج أو العمرة، وشرع لها أن تقصر من أطراف شعرها، تمسك أطراف الشعر وتقص على قدر الأنملة، يعني شيء يسير، شيء يسير من أطراف شعرها، وهذا أيسر لها من الرجل، فإنها تستطيع أن تقوم بهذا العمل وهي عند المروة. يعني المرأة تتحلل وهي عند المروة، بينما الرجل يحتاج أن يذهب إلى مكان الحلق، وقد يحتاج إلى مسافات حتى يجد مكانا يحلق فيه. وأما المرأة ربما تأخذ من تحت جلبابها وتقص إن كان عندها مقص وتكون قد تحللت. السؤال 26، أيهما أفضل، الحلق أم التقصير؟ الجواب: الحلق أفضل بلا شك للأحاديث المتقدمة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا ثم دعا للمقصرين، دعا لهم بالرحمة ودعا لهم بالمغفرة. لكن من تحلل من عمرة تمتع، من عمرة تمتع وهو قادم على حج، فالأحسن في حقه التقصير ليبقى معه شعر للحج. وقد جاء في ذلك الحديث كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا. لماذا قال لهم قصروا ولم يقل لهم واحلقوا؟ لأنهم بعد هذه العمرة سيدخلون بعدها بأيام في الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم متى وصل مكة؟ متى كانت العمرة في حجة الوداع؟ متى كانت عمرته عمرة أصحابه في حجة الوداع؟ في أي يوم وفي أي تاريخ؟ في اليوم الرابع من ذي الحجة. يعني بينهم وبين حلق الحج كم أيام؟ 6 أيام. هذه 6 أيام لو حلقت بالموس هل سيعود الشعر في 6 الأيام؟ قد لا يعود، بعض الناس ما يعود شعره سنة، ما عنده شعر. فلهذا كان الأفضل لمن كان متحللا من عمرة بعدها حج أنه يقصر حتى يبقى له شعر يحلقه إذا تحلل من الحج، وحتى أيضا يبقى له في رأسه شيء يحميه من ضربات الشمس، فإن الحاج يتعرض للشمس كثيرا في منى وفي عرفات، فإذا كان ما عنده شعر سيتعب، يضربه الشمس فيتعب. وأما من كان في عمرة مفردة ليس لها علاقة بالحج، أو كان في التحلل من الحج، فالأفضل في حقه عند الجماهير أو بالإجماع أنه يحلق رأسه ما لم يكن عليه من ذلك أذى أو ضرر. قال: طيب، بقي هنا في هذه المسألة حصل خلاف، مع أنه نقل الإجماع لكنه قد جاء عن الحسن البصري روي عنه أنه قال بوجوب الحلق في الحجة الأولى، الذي عليه أهل العلم عامة أنه يجوز الحلق ويجوز التقصير، والأفضل الحلق إلا في عمرة بعدها حج فالأفضل التقصير. إلا الحسن البصري جاء عنه أنه يقول أول حجة يحجها الشخص يجب عليه أن يقصر، وهذا لا دليل عليه، الوجوب لا دليل عليه. قال: السؤال 27، هل الحلق بالمكينة حلق أو تقصير؟ يعني بعض الناس يعلم بهذا الحديث رحم الله المحلقين، فيذهب عند الحلاق فيقول له احلق لي بالمكينة، قال له تريد أي رقم؟ قال 0 0. من أجل ماذا؟ قال من أجل ننال الأجر الذي في الحديث اللهم ارحم المحلقين. فهل هذا حلق أم تقصير؟ الجواب يعتبر تقصيرا ولو كان بأدنى درجة، وإنما الحلق يكون بالموسى. إذن إذا أردت الحلق ليس بالمكينة إنما بالموس، أما بالمكينة ففي أي درجة لا يزال تقصير، لأنه حتى درجة 0 يبقي أو يبقى شيء من الشعر، فتنبه لهذا. وكما سمعت أن الحلق أفضل إلا لو كان الإنسان يتأذى، بعض الناس يتأذى من الحلق لا يتحمل الحلق أو يتأذى منه فليس عليه شيء، فهو ليس بواجب. وأيضا بعضهم ربما يتأفف أو يخاف من أماكن الحلاقة، في بعضها لا يكون عندهم النظافة المطلوبة، وربما يستخدم الآلة التي قد يستخدمها لأكثر من شخص، فالحلق بالمكينة في مثل هذا الموطن أفضل إذا خشى الإنسان على نفسه من بعض الأمراض ونحو ذلك. قال السؤال 28: هل يكفي حلق بعض الشعر، حلق بعض الشعر، بعض شعر الرأس كما يصنع كثير من الحجاج، يقولون ثلث أو ثلاث شعرات، فيحلق فيقص شعرة من هنا وشعرة من هنا وشعرة من هنا ويعتبر هذا تحللا؟ الجواب: هذا لا يكفي، بل يقصره كله أو يحلقه كله على الصحيح، وهو قول مالك ورواية عن أحمد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا قوله: لتأخذوا عني مناسككم. وقد رجح هذا القول عامة أهل العلم من المعاصرين، الشيخ ابن باز والعثيمين والفوزان وشيخنا الإمام الوادعي والعلامة الألباني في منسكه، وأكثر أهل العلم المعاصرين على هذا، أنه إن أراد أن يحلق فيجب عليه أن يحلق شعر رأسه كله، وإن أراد أن يقصر فليقصر شعر رأسه كله. وأما حلق البعض أو تقصير البعض وترك الآخر فإن هذا لا يجوز، بل هذا قزع منهي عنه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. السؤال 29: ما يصنع الأصلع عند التحلل؟ رجل اعتمر لكنه أصلع، انتهى من الطواف وانتهى من السعي، وجاء في وقت الحلق ما عنده شعر، كيف يعمل؟ الجواب: يمر بالموسى على رأسه عند أكثر أهل العلم، بل نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك. والصحيح أن هذه المسألة ليس فيها إجماع، ولكن هو قول أكثر العلماء، وإلا فإنه قد نقل عن أبي بكر بن أبي داود أنه قال: لا يستحب أن يمر بالموسى، لأن الأمر بالحلق هو للشعر، فإذا كان الشعر غير موجود سقط هذا الواجب. ولكن الصحيح والذي عليه جماهير أهل العلم أنه يمر بالموسى على رأسه، فإن بقي شيء كان قد حلق بهذا الموس، وإن لم يكن هناك شيء فقد أتى بما أوجب عليه وهو الحلق، أوجب عليه وهو الحلق، وإن لم يكن عنده شعر، وإن لم يكن عنده شعر. بعض المعتمرين الجاهلين الذين يكررون العمرة يصنعون هذا، يعني يحلق ثم اليوم الثاني يذهب للعمرة ويأتي إلى الحلاق يقول له: احلق لي. يقول له: ماذا أحلق لك؟ يقول له: مشي الموس هكذا. ويأتي في اليوم الثالث يعتمر ثم يذهب للحلاق وهكذا، وكأنه كما يقال يقشر بطاط كل يوم. فهذا خطأ، هذا بارك الله فيكم، هذا فعله خطأ، خروجه للعمرة كل يوم بدعة، خروجه بدعة، وإنما يضطر إلى هذا الطريق، وهو إمرار الموس أو الموسى من لم يكن عنده شعر في عمرته الشرعية، في العمرة الصحيحة. أما هذا ففعله من أصله خطأ. انتهينا من مناسك العمرة، انتهينا من مناسك العمرة باختصار، ومن حفظ هذه الأسئلة مع أجوبتها يكون قد ألم بأهم أو بالمهمات من مسائل العمرة، ولم يبق معه إلا بعض المسائل اليسيرة. السؤال 30: أذكر بعض أخطاء المعتمرين. وهنا قلنا في السؤال بعض، لأن أخطاء المعتمرين لا تحصر، ولهذا قلنا لكم في الدرس الماضي: لو أن إنسانا جلس ومعه دفتر وهو يراقب الناس، كلما رأى خطأ كتبه لربما ملأ الدفاتر، ملأ دفاتره من الأخطاء. ولكن هنا ذكرنا ما ذكره أهل العلم من الأخطاء المشهورة والأخطاء التي يتوارد عليها كثير من المعتمرين، والأخطاء التي دائما تتكرر، دائما تتكرر، وإلا فإن الأخطاء كثيرة. الجواب: أخطاء المعتمرين كثيرة، نذكر بعضها. الأول التمسح بالكعبة والتعلق بأستارها، فليس من الكعبة شيء يستلم إلا الركن اليماني والأسود، لا يستلم من الكعبة إلا الركنان، وقد تقدمت الكيفية لاستلام الركن الأسود والركن اليماني. ومع ذلك ترى كثيرا من الحجاج والمعتمرين يتعلقون بجدران الكعبة ويتمسحون بها ويدعون عند ذلك، وهذا من البدع، بل بعضهم يبقى فترة طويلة في الشمس وهو ماسك بجدار الكعبة أو بأستار الكعبة يبكي ودموعه تسيل. وبعضهم من الشيعة أو الصوفية ربما في ذلك الموطن وهو يستغيث بغير الله، إما أنه يدعو علي بن أبي طالب أو الحسن أو الحسين أو غير ذلك، هذا كما سمعت من البدع. وبعضهم يتبرك أيضا ميزاب الكعبة بماء الميزاب، إذا جاء المطر يجلسون تحت الميزاب ويتبركون بالماء الذي يأتي من سطح الكعبة، فالكعبة لا يستلم منها إلا الركن اليماني والركن الأسود. وهناك مسألة في الحج ستأتي في أبواب الحج، وهي التزام ما بين الركن والمقام، وسيأتي الخلاف فيها بين أهل العلم. الثاني التزام أدعية كثيرة عند الطواف والسعي، ويرفعون أصواتهم ويدعون بصوت جماعي بحيث يزعجون المعتمرين ويسببون الأذية، مع أنه قد تقدم أنه ليس هناك أدعية مخصوصة، وتجد هناك جماعات وكل جماعة عليهم أمير وهو يدعو وهم يؤمنون، وخاصة العجم، وبعضهم يطلبون من يدعو لهم بمقابل مال، يعني ذاك الذي يدعو غالبا هو يعمل موظف بمال الطواف والسعي بكذا كذا، وهو يصيح اللهم وهم خلفه يقولون اللهم، وهذا غالبا يفعله العجم، غالبا يفعله العجم أو أهل العراق أو أهل إيران أو بعض حتى بعض العرب، لكن الغالب يفعل هذا العجم، يأتون لهم بما يسمى بالمطوف. أصحابنا اليمنيون كل واحد يدعو لنفسه، لكن بعضهم يقلد، بعضهم يرى هؤلاء يصيحون فيأخذ له كتاب، يأخذ له دفتر ويمسك له ثلاثة أربعة، وبعضهم يكون مع زوجته خلفه وهو يقول اللهم اللهم وهي خلفه تقول آمين، وهكذا فيسببون الأذية للطائفين، فلا تدري أنت تسد أذنيك من هؤلاء المزعجين أو تدعو فيسببون الحرج. وكما تقدم في المسائل الماضية أنه ليس هناك في الطواف أدعية مخصوصة حتى يقال بأن هذه الأدعية تكرر وتردد، ولكن يدعو بما شاء، يدعو بما شاء. الثالث الانشغال بالتصوير عن العبادة، ويا لله للعجب كم جلبت هذه الفتنة على الناس من شر، فأكثر المعتمرين ورواد المسجد الحرام شغلهم الشاغل التصوير، وكلما جاء عام والذي بعده شر منه في هذه الفتنة، كلما جاء عام والذي بعده أشر بالنسبة للحرمين في مسألة التصوير، بل بعضهم رأيناه في هذا العام يصور وهو يصلي، يصور وهو يصلي، يعني يبدأ الإمام في صلاة التراويح وصاحبنا ما يصلي، ينتظر يبدأ يصور، الناس يصلون ويصور، ويترك الإمام حتى يقرأ إلى قرب الركوع ودخل الجوال يصلي مع الناس. وبعضهم ربما يترك الجوال يصور وهو يصلي، وهو يصلي. قال رجالا ونساء، حتى أن بعضهم صار عنده كأن هذا من الواجبات إذا ذهب للعمرة، أن يتصور عند الحرم، وأن يتصور عند الحجر الأسود، وأن يتصور عند مقام إبراهيم، وأن يتصور عند الصفا، وأن يتصور عند المروة، وأن يجعل له صورة أمام الأبراج، وأن يكون له صورة عند الباب، وأن يكون له صورة عند المروة. يعني فتن كثير من الناس بالتصوير حتى صارت هذه العبادة عندهم لا شأن لها، ربما يشغل بالتصوير أكثر وأضعاف مضاعفة مما ينشغل بالعبادة والذكر والدعاء، حتى أن بعضهم يطلب من صديقه أن يصوره وهو يرفع يديه كأنه يدعو وهو لا يدعو، وما يدعو، لكن يقول له صور صور ويرفع يديه وما يدعو. وآخر يتصور عند الحجر الأسود، وآخر عند مقام إبراهيم، وآخر وهو يرمل وأهل وأهل مجرى. وهؤلاء يخشى عليهم من ذهاب أجرهم ووقوعهم في الرياء مع ما في هذه المعصية من الإثم، فأين هؤلاء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تحرم ذلك؟ فمن تلك الأحاديث حديث ابن عمر رضي الله عنه في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وحديث ابن عباس في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. قال ابن عباس: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. وحديث ابن عباس أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. وحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. وحديث أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، متفق عليه. وغير ذلك من الأدلة. وقد ألفت رسائل خاصة في تحريم التصوير وبيان عقوبة فاعله. وحقيقة أن أولئك الذين ينتسبون إلى العلم وإلى الوعظ وإلى التدريس وهم ممن يجيز ذلك ويدعو إليه ويفرح به ويكثر منه، أن هؤلاء عليهم الوزر الأكبر أكثر من عامة الناس الجاهلين. فإن بعضهم إذا قام يحاضر لا تدري هل أنت تستمع لكلامه أم تشغل بكثرة الطقطقة التي تسمعها من الكاميرات من كثرة التصوير، هذا يصور من هنا وهذا يصور من هنا، وتسمع في طيلة المحاضرة شك 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 طول المحاضرة وهكذا، وهو فرحان بهذا. فمثل هؤلاء عليهم أن يتقوا الله، فإن فعلهم هذا جرأ الجاهلين من الرجال والنساء على هذا التصوير وكأنه لا شيء فيه، لا تحريم ولا كراهة ولا مفسدة مع كثرة المفاسد في هذا الفعل. قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، والشنقيطي رحمه الله كما تعلمون يعني أدرك الحرمين في زمن ليس فيه تصوير، وإنما تصوير يسير ربما لبعض الجهات المسؤولة، هم الذين ربما يصورون المصلين أو ينقلون شيئا من الحرم. ما كان جوالات مثل الآن، بل كان إلى زمن قريب إلى زمن الملك فهد رحمه الله من وجدوا في يده جوال يصور به في الحرم يؤخذ منه، يمنع ويؤخذ منه. قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: ولا شك أن دخول المصورين في المسجد الحرام، وهذا قد يكون في ذلك الزمن مثل دخول بعض الصحفيين ونحو ذلك حول بيت الله الحرام بآلات التصوير يصورون بها الطائفين والقائمين والركع السجود، أن ذلك مناف لما أمر الله به من تطهير بيته الحرام للطائفين والقائمين والركع السجود. فانتهاك حرمة بيت الله بارتكاب حرمة التصوير عنده لا يجوز، لأن تصوير الإنسان دلت الأحاديث الصحيحة على أنه حرام، وظاهرها العموم في كل أنواع التصوير. ولا شك أن ارتكاب أي شيء حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من الأقذار والأنجاس المعنوية التي يلزم تطهير بيت الله منها، لقوله سبحانه: فطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وكذلك ما يقع في المسجد من الكلام المخل بالدين والتوحيد لا يجوز إقرار شيء منه ولا تركه. ونرجو الله لنا ولمن ولاه الله أمرنا ولإخواننا المسلمين التوفيق إلى ما يرضيه في حرمه وسائر بلاده، إنه قريب مجيب. كيف لو كان الشنقيطي موجود اليوم، لو كان الإمام الشنقيطي موجود اليوم ورأى ما يصنع الحجاج والمعتمرون في الحرم، لا ما يدري من أين يبدأ وكيف ينكر. ولو رأيت الناس في صلاة العيد، الذي حج وصلى العيد، وإلا غالبا الحاج ما يدرك الصلاة في الحرم، لكن في عيد الفطر الذي يصلي في الحرم صلاة عيد الفطر يرى العجب العجاب، يأتي أصحاب الشوارع والمتسكعين الذين ربما ما صلوا رمضان، بعضهم ربما ما يصلي وربما بعضهم ما صام، فيأتي في العيد بالكاميرات ليصور الحرم ويصور المصلين، ويأتي له بتلك الآلات، هذا عنده عصا وهذا عنده عصا، ويتضاربون على السطوح وعلى الاطلاع على الكعبة، ويكون همه من تلك الصلاة من صلاة العيد فقط التصوير، أنه يصور الكعبة ويصور الناس وهم يطوفون ويصور ويسجل شيء من الخطبة من أجل أن يذهب ينشرها لأصحابه ويصور نفسه أيضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما علم هؤلاء أن السيئات تغلظ في مكة، السيئات تغلظ في مكة، فالتصوير في الحرم ليس كالتصوير في خارج مكة، بل في مكة أشد، حرمته أعظم،